ريبورتر إكسبرس.
من مباشرة من واشنطن معنا المختص في شأن الأمريكي السيد محمد طاهر. مرحبا بك.
اهلا وسهلا. مرحبا بك
يعيشك. مرحبا بك استاذ محمد طاهر. كما قلت العينين كلها على امريكا في الساعات الاخيره لانه سيحسم الامر. خلينا نبدا معك بسؤال مباشر. اليوم الامور ماشيه نحو انه نجم نقول نهائيا جو بايدن فاز بالمعركه؟
يعني هذا لم يعلن رسميا حتى الان، ولكن مفاجاه في الطريق. جو بايدن الآن متقدم في ولاية جورجيا المعروفة دائما بتصويتها للجمهوريين. جو بايدن حتى هذه الساعات متقدم بأكثر من 1100 صوت في ولاية جورجيا. أنا أتصور أن اليوم مع ظهر هذا اليوم الجمعة، كما قالت المحكمة العليا، هو آخر يوم لتلقي البطاقات الاقتراع المرسلة عن طريق البريد. سوف تحسم النتيجة غالبا بعد مساء هذا اليوم. وأنا في تصوري أن دونالد ترامب سوف يتلقى الضربة القاضية اليوم بإعلان جو بايدن رسميا رئيس الولايات المتحدة.
كل الحسابات تقول انه تقريبا، انا قدامي حتى تحاليل يقولوا لي جو بايدن لازم يفوز بزوز ولايات، يا اما ما بين اريزونا، نيفادا، جورجيا ونورث كارولينا، في حين انه دونالد ترامب لازم يكون عنده 3 من الولايات هذوما، او السيناريو الثاني بالنسبه لجو بايدن انه يتحصل على بنسلفانيا الكلها، وبالنسبه لترامب لازم اضافه للثلاثه اللي كنت ذكرت منهم لازم يتحصل معاهم على بنسلفانيا، اللي هو تقريبا شبه مستحيل السيناريو هذا. اليوم اللي قاعدين نشوفوا فيه قدامنا يقول برشا أشياء. مؤخرا معناتها منذ تقريبا أقل من 4 ساعات دونالد ترامب كان فما عنده خطاب للتلفزيونات، وكان وقع قطع الخطاب نتاعه من قبل بعض القنوات التلفزية الأمريكية بما فيهم الاي بي سي على ما أعتقد، الام سي ان بي سي، فما جملة من القنوات اللي قطعت الخطاب لأنه كذب المسار الانتخابي واعتبر اللي هو مخشوش. شفت كيف السي ان ان كانت اعتبرت الخطاب هذية والكلمة هذية كان فيها جملة من موجة من الأكاذيب المسترسلة. الطريقة هذية في التعاطي بالنسبة لدونالد ترامب، هل تعتبر اليوم أنه ممكن يقوم بشيء مخالف للعادات الديمقراطية الأمريكية مباشرة بعد لحظات بعد ساعات من الآن باعتبار أنه لا يؤمن بنتائج هذه الانتخابات؟
دونالد ترامب لم يؤمن ليس فقط بنتائج الانتخابات، ولكنه لم يؤمن بطريقة التصويت عن طريق البريد التي يقررها القانون وأقرتها أيضا المحكمة العليا. طريقة التصويت عن طريق البريد هي ليست طريقة جديدة، ولكنها متبعة يعني منذ سنوات وعقود، حيث أن كل المواطنين الأمريكيين المتواجدين خارج الأراضي الأمريكية، الجنود في القواعد الأمريكية خارج الأراضي الأمريكية، كلهم يصوتون عن طريق البريد. وأيضا التصويت المبكر هو مسموح ومتاح في جميع الولايات لأي شخص يطلب التصويت مبكرا. دونالد ترامب لم يؤمن بكل هذه العمليات، وحث أنصاره على الذهاب شخصيا إلى مراكز الاقتراع في ظل هذه الجائحة للتصويت شخصيا. الديمقراطيون كانوا أكثر انفتاحا وتقبلا وحنكة لأنهم تجنبوا الخروج إلى مراكز الاقتراع واستعملوا الطريقة القانونية المتاحة لهم، وهي التصويت عن طريق البريد. في هذه الانتخابات كان انتخابات استثنائية تاريخية بكل المقاييس، حيث صوت عن طريق البريد أكثر من 100 مليون ناخب. دونالد ترامب شكك في هذه العملية برمتها وقال إنها عملية مزورة وعملية سيتم التلاعب بها قبل أن تبدأ حتى العملية. هو لم يأتي حتى مساء أمس لم يأتي بدليل واحد له ولا فريقه القانوني بأن هذه العملية مزورة أو تم التلاعب فيها. دائما عمليات الفرز والعد للأصوات تتم تحت أعين مراقبين من كلا المرشحين، ويتم العد والفرز عدة مرات. هناك عملية قانونية إذا تم هناك ادعاءات بالتزوير أو التلاعب في النتائج، هناك عمليات قانونية محددة سلفا لجميع الولايات. وأيضا هناك يتاح لكل المرشحين اللجوء إلى القضاء. دونالد ترامب فريقه بالفعل بدأ اللجوء إلى القضاء لعمل شوشرة. أنا في تصوري أن القضاء لن ينظر في أي حالات فردية، هو يتكلم عن حالة أو اثنين. القضاء
خلينا نشوف شنو الوضعية، ما هي الوضعية التي يمكن فيها أن يقبل القضاء هذا الطرح أو هذا الملف؟
نعم، إذا كانت هناك ظاهرة تزوير أو ظاهرة تلاعب في النتائج أو العدل، نعم يمكن للقضاء النظر في هكذا أمور. لكن العمليات الفردية في تاريخ الولايات المتحدة على الأقل في 20 سنة الماضية، التصويت عن طريق البريد تم اكتشاف 204 حالات فقط، 204 حالات، وتم إدانة 143 حالة فيهم في المحكمة. هنا نتكلم عن حالة واحدة لكل ولاية خلال 7 سنوات. من المستحيل أن ينظر القضاء في هكذا أمور إذا كانت الأمور يعني قليلة جدا ولا تمثل ظاهرة. لكن في كل الأحوال القضاء مسموح ومفتوح لأي مرشح وأي ناخب حتى يعترض على نتائج الانتخابات. أود أن أرجع قليلا إلى سؤالك الماضي بأن القنوات الأمريكية، بعض القنوات الأمريكية
قطعت البث،
نعم أوقفت البث لخطاب دونالد ترامب. هو خطابه فعلا كان جدا عدائي، وذكر فيه أن هناك حالات غش واسعة النطاق وحالات تزوير، وأنه هو من ربح الانتخابات، ولكن يعني اتهم الميديا ورأس المال وشركات التكنولوجيا بأنها تقف وراءه وأنها هي من تسبب هذه الحالات من الغش. ليس فقط القنوات التلفزيونية من بدأ ذلك، ولكن تويتر قبل عدة أشهر بدأ يضع علامات زرقاء على الأمور التي يذكرها دونالد ترامب إذا كانت منافية للحقيقة. وإذا نظرت إلى حساب دونالد ترامب في تويتر في الأيام القليلة الماضية، ستجد أن معظم تغريداته بها تحذير من تويتر بأن هذه المعلومات غير صحيحة ومضللة. أيضا دونالد ترامب يعني بدأ بالهجوم على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، على جميع محطات التلفزة، وعلى كثير من السياسيين القدامى الذين اتهموه بأنه أو أقروا بأنه فعلا خاسر الانتخابات، وأنه ليس أمامه أي مجال لاستعادة زمام المبادرة والتقدم في هذه الانتخابات.
نرجع معك مباشرة بعد الأخبار، حبيت جوست بعد الفلاش بوكس، حبيت جوست نذكر للقنوات هذه هي ABC، CBS، والقناة الأولى اللي كانت قطعت البث عليها هي MSNBC، ومن ثم فما CNN قالت لي هو كذب لكن ما قطعتش البث. نرجع لك من بعد نحكيه على ما بعد نهاية ولاية دونالد ترامب وانطلاق جو بايدن في الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، كيف سيكون هذا العهد هذية بعد فلاش بوكس.
ريبورتر إكسبرس
من واشنطن معنا محمد طاهر، الأستاذ محمد طاهر المختص في الشأن الأمريكي. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ محمد طاهر. حديثنا حول الانتخابات الأمريكية، قلنا به إلى حد الآن هذا اللي صاير، لكن شكليا مبدئيا على الأقل ما يلاحظ أنه جو بايدن ماشي نحو الفوز بنسب عالية جدا، في انتظار نشوفه على الأقل زوز ولايات ومحافظات ما اللي كنا ذكرناها من بكري. لكن اليوم السؤال هو ما بعد نهاية ولاية دونالد ترامب. خلينا نبدأ ساعة بالجانب التقبل المساندين لدونالد ترامب. شفنا اللي فما برشا ضغط في الشارع الأمريكي قبل حتى ما نمشي للسياسات العامة للدولة الأمريكية إجمالا. كيفاش نجم تكون اليوم، كيف يمكن أن يتلقى المساند دونالد ترامب خبر خسارته؟
نعم، مرحب بك وبالسادة المستمعين مرة أخرى. في حقيقة الأمر القاعدة الشعبية لدونالد ترامب معظمها غير متقبل على الإطلاق لهذه النتائج على الأقل حتى الآن. 16 ولاية أصدرت تحذيرات لمواطنيها بتوخي الحذر من احتمالية وقوع أحداث عنف. كما تعلمين قبل الانتخابات ازدادت نسبة شراء السلاح من جميع المواطنين في جميع أنحاء الولايات المتحدة تحسباً لأيضا أعمال عنف قد تصل إلى حد الحرب الأهلية. دونالد ترامب نفسه حذر أنصاره واستنفرهم بأنه قد تكون هناك حرب أهلية إذا ما خسر الانتخابات. أود أيضا أن أنبه أن هنا في العاصمة واشنطن، هذه المدينة يعني التي تعج بالحياة ليل نهار، أصبحت مدينة أشباح في خلال ساعات النهار بالأمس واليوم الذي قبله، معظم المحلات والشركات غطت على أبوابها وشبابيكها بألواح خشبية تحسبا أيضا لوقوع أعمال عنف، مع العلم أن مدينة واشنطن هي مدينة ديمقراطية بامتياز، عدد الديمقراطيين فيها يزيد عن 95%. الجامعات في واشنطن أصدرت تعليمات لكل منتسبيها بأن يلزموا بيوتهم وأن يحضروا مؤن لفترة قد تستمر أسبوعا أو أكثر على الأقل. ما زال أنصار دونالد ترامب غير مقتنعين على الإطلاق بنتائج هذه الانتخابات، وفور الإعلان عن فوز جو بايدن هناك احتمالية أن تصدر أعمال عنف وشغب من الكثير ممن يساندون دونالد ترامب.
يعني عملية التقبل ستكون صعبة جدا، ويظهر لي الشارع وضعية الشارع الأمريكي ستكون في أسخن حالاتها مباشرة بعد الإعلان عن النتائج. شنو ممكن التواريخ القصوى للإعلان شبه النهائي تقريبا؟ خاطر نعرفوا اللي فما مراحل، لكن نحكيه على كبار المنتخبين، معناتها وقتاش تنتهي العملية نهائيا؟ في الساعات القليلة القادمة؟
نعم، يعني كما أسلفت بأن المحكمة العليا أقرت بأن للولايات الحق في قبول بطاقات الاقتراع حتى ظهر اليوم ما دام الناخب قد أرسلها في يوم 3 نوفمبر. تم عليها ختم مصلحة البريد بأنها أرسلت يوم 3 نوفمبر، فإن الولايات الحق في استلامها حتى ظهر هذا اليوم. في هناك ولايتان قد أقرت بأن أريزونا أنه ممكن أن تصدر نتائج الانتخابات حتى 12 نوفمبر، لكن هناك تاريخ مهم جدا لكل هذا. يعني قبل الإعلان عن طريق الولايات، الإعلان يتم، يعني أنوه هنا أن الإعلان يتم عن طريق كل ولاية، نتائج الانتخابات تعلن عن طريق كل ولاية وليس عن طريق الحكومة الفيدرالية. لكن هناك تاريخ مهم جدا وهو تاريخ 14 ديسمبر. هذا التاريخ هو تاريخ تصويت مندوبين المجمع الانتخابي للرئيس المنتخب أو لأي من المرشحين. قبل هذا التاريخ بستة أيام لابد أن يكون هناك إعلان عن فائز، سواء تم ذلك عن طريق الولايات أو عن طريق القضاء. كل الأمور القضائية لابد أن تحسم يوم 8 ديسمبر حتى يتسنى للمندوبين القيام بواجبهم الانتخابي والتصويت لأي من المرشحين أمام الكونغرس الأمريكي. هناك 538 مندوب يقرون أو ينتخبون أي من المرشحين أمام الكونغرس الأمريكي، وبعدها يتم حلف اليمين للرئيس في 20 يناير في سنة 2021.
خلينا نحكيه شوية ونختمه بالجانب هذية. نعرفوا لولاية دونالد ترامب كانت خاصة جدا من نوعها، تقريبا تغيير كل لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية من الناحية الاقتصادية، العلاقات الخارجية، في علاقتها مع المنظمات الدولية، كان فما معناتها تغير جذري تقريبا في السياسة. ما المنتظر ما بعد نهاية الولاية هذية من جو بايدن انه باش يقوم به فيما يخص، نحكي على طبعا الاستراتيجيات او الرؤية الاقتصادية والإقليمية للولايات المتحدة الأمريكية؟
هذا حقيقي جدا، يعني ولاية دونالد ترامب كانت مميزة يعني باختلافها وليس مميزة بشيء آخر. ما ميز فترة دونالد ترامب هو انقلابه على جميع السياسات التي أقرها باراك أوباما بغض النظر عن جديتها من عدمه. دونالد ترامب انسحب من اتفاقية باريس للمناخ، انسحب من اتفاق النووي مع إيران، ألغى الشراكة مع عبر المحيط الهادي مع دول شرق آسيا، و يعني أقام يعني علاقات جدا مختلفة مع الدول، سواء الدول الحليفة على الأقل، سواء فرنسا أو ألمانيا أو حتى بريطانيا، واتهم الناتو. يعني كانت معظم علاقاته هي علاقات مشاغبة ومشاكسة مع الدول الأخرى، طالما أن هذه العلاقات أقرت في عهد باراك أوباما. لك أن تعرفي أنه فصل جميع السفراء الأمريكيين الذين عينهم باراك أوباما، فصل جميع المحامين العموميين الذين عينهم باراك أوباما، يعني هذا شيء لم يحدث من قبل في التاريخ الأمريكي. ما يميز الفترة القادمة لجو بايدن حقيقة ستكون غريبة جدا، لأن جو بايدن يريد الرجوع مرة أخرى إلى الماضي، هو يريد استعادة الاتفاقيات والسياسات التقليدية الأمريكية التي أقرت في عهد باراك أوباما وعهده لأنه كان نائبا للرئيس. وأيضا يريد أمامه تحدي كبير جدا وهو إعادة اللحمة للمجتمع الأمريكي، لأن دونالد ترامب حتى اليوم قسم المجتمع الأمريكي ما بين إيفانجيليكنز وهم المسيحيون المتصهينون والبيض ذوات يعني التميز كما يسمون أنفسهم وايت سوبريماسيست، وباقي الشعب الأمريكي من أقليات سواء أقليات أفريقية أمريكية أو عرب أو يهود أو أمريكيين من أصول لاتينية. أمام جو بايدن سيكون تحدي كبير في إعادة هذه اللحمة مرة أخرى إلى الولايات المتحدة، وهذا ينعكس في وجود الكونغرس. الكونغرس الآن أيضا منقسم على نفسه كما كان منقسما على نفسه أيام في الفترة الثانية من في السنتين الماضيين من حكم دونالد ترامب.
لكن هناك يمكن فما إشكالية مثلا في العلاقة مع الصين، هل ممكن أنه يقع إعادة النظر في الحرب التجارية والاقتصادية الصينية الأمريكية؟ إضافة زادة فما نقطتين الحقيقة اللي هم يهموا العلاقة مع الصين والعلاقة مع المسلمين بشكل عام، وحتى إمكانية إعادة النظر في التصور العلاقة ذي. نشوفوا اليوم وبعد شوية ذي بتحكينا على العملية الإرهابية ومسألة التعايش etc. هل ممكن أنه يتغير أو زوز ملفات هذوما يقع التغير أو تغيير في وجهة النظر فيهم وسياسة جديدة مع جو بايدن؟
نعم بكل تأكيد. دونالد ترامب كان يعني في حرب تجارية مع الصين، حرب لم يكن منها أي منفعة على الإطلاق للاقتصاد الأمريكي. كان المنفعة للاقتصاد الأمريكي في عهد دونالد ترامب كانت منفعة شكلية، هو قلل من الضرائب المفروضة على الشركات الأمريكية بحجة أن ينتجوا منتجاتهم في أمريكا ويحضروها من الصين. هذا لم يحدث على الإطلاق، كل ما حدث هو ارتفاع أسعار المنتجات المنتجة في الصين على المواطن الأمريكي نتيجة للرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على المنتجات الصينية. جو بايدن سوف يعيد الاتفاق مرة أخرى، اتفاق التجارة الحرة مع الصين. الصين تتميز بعلاقة تجارية من الدرجة الأولى مع الولايات المتحدة، وذلك لارتفاع حجم التجارة بين الدولتين، يعني تزيد على تريليون ومئة مليار دولار سنويا حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة. أيضا الضرائب التي قللها دونالد ترامب على الشركات الأمريكية أدت إلى ارتفاع نسب التضخم لقلة حصيلة الضرائب من هذه الشركات، وأدى ذلك إلى ارتفاع الدين الأمريكي إلى أكثر من 3 تريليون دولار، وارتفع الدين الآن مجموعه إلى 27 تريليون دولار، وهو يعني رقم مخيف جدا. إذن أمام جو بايدن تحدي أكبر في العلاقة مع الصين، وأيضا تحدي آخر في العلاقة مع روسيا. علاقة الولايات المتحدة في عهد ترامب مع روسيا لم تتسم بالتحدي والندية كما هو المعتاد، بل اتسمت ب يعني الهدوء الكامل، وكأن دونالد ترامب كان يستمع لنصائح من بوتين مباشرة. لم ينتقد روسيا على الإطلاق في دورها في روسيا أو في ضمها لجزيرة كرايمية من الأوكرانية.
واضح.
أما علاقة الولايات المتحدة مع المسلمين،
فإن
جو بايدن منفتح جدا على هذه العلاقة، وسوف يعيد كما هو أعلن، سوف يعيد أو يرفع الحظر المرفوع على المسلمين في أول يوم في وجوده في البيت الأبيض. هذه العلاقة مهمة جدا، علاقة الولايات المتحدة مع المسلمين، خاصة لأن جو بايدن لعب دورا كبيرا أثناء وجوده مع باراك أوباما كنائب للرئيس. في 8 سنوات كانت علاقة الولايات المتحدة مع المسلمين يعني ليست في أفضل الأحوال، لكنها لم تكن بالسوء المعتاد منذ جورج بوش وقبله. يعني كانت الحروب الأمريكية معظمها في ضد دول إسلامية، إنما خفت هذه الوتيرة أثناء حكم باراك أوباما. وأنا أتصور أن يتم يعني إعادة صياغة هذه العلاقة للأفضل على الأقل في السنوات القليلة القادمة.
شكرا لك أستاذ محمد طاهر المختص في الشأن الأمريكي مباشرة من واشنطن، ريبورتير إكسبريس في إطار حديثنا والتغطية الخاصة للعالم الكل للانتخابات الأمريكية.